سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، مساكم الله بالخير والإيمان. وهذه هي الحلقة الرابعة من برنامجنا الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وكما هو ديدني في الحلقات السابقة، أقتطف بعضا من الأحاديث الشريفة من الجزء 52 من كتابي بحار الأنوار. أبتدئ بالرواية التي تسلسلها 58، والتي ينقلها شيخنا المجلسي عن كتاب الكافي الشريف عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل راية ترفع قبل قيام القائم عليه السلام فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. هناك مجموعة من الأحاديث التي وردت عن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يدور مضمونها في هذا المعنى الذي تحدثت عنه هذه الرواية: كل راية ترفع قبل قيام القائم عليه السلام فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. أنا لا أريد الدخول في كل التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع، لأننا إذا أردنا أن نتناول هذا الموضوع بكل تفاصيله فذلك يقتضي منا البحث في مسألة الرايات التي مدحت والرايات التي ذمت في خروجها على الظالمين، وهذا بحث فيه تفاصيل كثيرة. لكنني بشكل مجمل أقول: الرواية تقول كل راية ترفع قبل قيام القائم، والقائم هو أشهر أسماء إمام زماننا وأوضحها، ولربما من أحب أسمائه صلوات الله وسلامه عليه إليه وإلى أهل البيت، فهو قائم آل محمد صلوات الله عليهم. هم كلهم قائمون، كل أئمتنا قائمون بأمر الله، إلا أن هذا الاسم اختص بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فهو الذي سيتجلى معنى القيام على يديه في أجلى صوره وأوضح معانيه. وهذا هو الاسم الذي ورد في الروايات أنه إذا ذكره المؤمنون يستحب لهم القيام عند ذكر هذا الاسم الشريف، وأن يضعوا أيديهم على رؤوسهم وأن يدعوا له بتعجيل الفرج. وفي بعض من هذه الروايات أن المؤمن أن المحب أن الشيعية إذا ذكر هذا الاسم ذكر الإمام بهذا الاسم فإن الإمام ينظر إليه، ولذلك احتراما لنظر الإمام إلى هذا المؤمن إلى هذا المحب يستحب القيام عند هذا الذكر الشريف عند هذا الاسم الشريف. كل راية ترفع قبل قيام القائم عليه السلام فصاحبها طاغوت، وكلمة الطاغوت هي مصطلح يشار فيه إلى كل إله يعبد من دون الله، والرواية تبين هذا المعنى أيضا، فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. المراد أن صاحب الراية طاغوت يعبد من دون الله، هل أن الناس يتخذونه إلها يعبد؟ ليس بهذا المقصود، وإنما المراد أنه ينصب نفسه إماما في مقابل الإمام الذي نصبه الله سبحانه وتعالى، فإنه بذلك يجعل نفسه شريكا لله في نصب الإمام الذي هو من مختصات الله سبحانه وتعالى. لذلك سيكون صاحب هذه الراية طاغوت يعبد من دون الله. من خلال هذا الوصف نفهم أن هذه الراية التي ترفع قبل قيام الإمام صلوات الله وسلامه عليه، صاحبها يدعو إلى نفسه، يدعي الإمامة، يدعي أنه هو الإمام الحق، هو الإمام الأصل. لذلك سيكون طاغوتا لأنه سيكون شريكا لله، الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصب الإمام، فيأتي صاحب الراية هذا فينصب نفسه إماما فيكون شريكا لله في نصب الأئمة، لأن نصب الأئمة من مختصات الله سبحانه وتعالى، وصاحب الراية هذا يدعي أنه هو الإمام، فحينئذ سيكون طاغوتا، فمن يتبعه ومن يسير في ركابه فإنما هو يسير في ركاب شخص، في ركاب إمام نصب نفسه لوحده من دون أن يكون قد نصبه الله، فيكون شريكا لله، فتكون العبادة حينئذ عبادة لهذا الطاغوت من دون الله سبحانه وتعالى. كل راية ترفع قبل قيام القائم عليه السلام فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. هذا المعنى ينطبق على أكثر من مصداق. المصداق الأول أن صاحب الراية يدعي أنه هو القائم، صاحب الراية يدعي أنه هو القائم، فحينئذ هناك من ادعى بأنه هو القائم قبل قيام القائم الحقيقي، فهذا الذي يدعي أنه هو القائم ويرفع الراية قبل قيام القائم الحقيقي هذا طاغوت يعبد من دون الله، الرواية تشير إليه. أو أن صاحب الراية يدعي الإمامة بغض النظر، بغض النظر عن أن دعواه متعلقة أنه هو الإمام المهدي أو هو ليس الإمام المهدي عليه السلام، وإنما يدعي أنه هو الإمام الشرعي وهو الإمام الأصل وهو الإمام الحق، كما في كثير من الرايات التي ارتفعت في الأزمنة الماضية. فصاحب هذه الراية أيضا هو طاغوت يعبد من دون الله. أو أن رايته ترتفع، وهذه الراية يدعى أن الإمام عليه السلام قد بارك هذه الراية ولم يكن قد باركها، كادعاء النيابة الخاصة مثلا، هذا أيضا يقع تحت هذا العنوان، تحت الراية التي ترفع قبل قيام القائم صلوات الله وسلامه عليه. وأي راية ترفع قبل قيام القائم تدعو إلى الحق أو تدعي أنها على الحق ولكن خارجة عن موازين وعن قواعد وعن تعاليم الأئمة عليهم السلام فهي راية طاغوت. فعندنا أربع أنواع: راية يدعي صاحبها أنه هو المهدي، وراية يدعي صاحبها أنه هو الإمام الأصل بغض النظر عن أنه يدعي أنه هو الإمام المهدي أو غير ذلك، أي راية من الرايات يدعي صاحبها أنه هو الإمام الحق، هو الإمام الشرعي الذي يجب أن يتبع. وراية أيضا يدعي صاحبها بأن هذه الراية مباركة مأذونة من قبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وراية تنهض بالأمر وهي تخالف تعاليم أهل البيت. هذه الأنواع الأربعة من الرايات هي الرايات التي أشير إليها في هذا الحديث الشريف وفي غير هذا الحديث. كل راية ترفع قبل قيام القائم عليه السلام فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل، ويمكننا أن نطبق هذه الأنواع الأربعة على رايات في أزمنة ماضية أو في أزمنة حاضرة أو في أزمنة ستأتي. طبعا هذا المطلب وهذا البحث فيه تفصيل كثير، لأنني كما قلت قبل قليل هناك رايات ممدوحة ورايات مذمومة. لذلك الرواية هنا لما تقول كل راية ترفع قبل قيام القائم لا يعني أن أي راية، وإنما الراية التي تتصف بهذه المواصفات الأنواع الأربعة. وإلا نحن عندنا روايات مثلا تمدح راية الخراساني، روايات تمدح راية اليماني، وراية الخراساني وراية اليماني رايات ترتفع قبل قيام القائم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا لا يعني أن أي راية ترتفع قبل قيام القائم هي راية مذمومة وصاحبها طاغوت. الرايات التي ذمت وأصحابها طواغيت يعبدون من دون الله، المصادق الأربعة، يدعي أنه القائم، يدعي أنه هو الإمام الشرعي، يدعي أن رايته مباركة مأذونة من قبل الإمام وهي ليست كذلك، وراية تدعو إلى الحق وهي لا تلتزم بتعاليم وبأحكام وبقواعد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما راية كراية الخراساني وراية كراية اليماني ورايات أخرى مدحت في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه رايات ممدوحة لأنها تكون في ضمن سياق التعاليم وفي ضمن سياق القواعد والأسس والقوانين التي يريدها أهل البيت. أكتفي بهذا القدر، وإلا فالمطلب بحاجة إلى تفصيل أكثر من ذلك، لكننا في طوايا الأحاديث والروايات التي قد تأتينا في هذه الحلقة أو في الحلقات القادمة يمكن أن أبين جوانب أخرى من هذه المضامين. هناك رواية أخرى منقولة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ينقلها شيخنا المجلسي عن تفسير النعماني، التفسير المروي والمنقول عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. الرواية قال أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا الحسن حقيق على الله أن يدخل أهل الضلال الجنة. كلمة مستغربة، حقيق على الله أن يدخل أهل الضلال الجنة. لنرى ما المراد من أهل الضلال، كيف أن الله سبحانه وتعالى يدخل أهل الضلال الجنة. لنرى، نستمر في الرواية. وإنما عنا بهذا المؤمنين الذين قاموا في زمن الفتنة. في زمن الفتنة يعني في زمن الغيبة، فغيبة الإمام تكون باعثة على الفتنة وعلى الامتحان. وإنما عنا بهذا المؤمنين الذين قاموا في زمن الفتنة على الائتمام، قاموا يعني تعهدوا وعاهدوا وواظبوا على الائتمام بالإمام الخفي المكان، وهو إمام زماننا المستور عن الأعيان، فهم بإمامته مقرون وبعروته مستمسكون ولخروجه منتظرون، موقنون غير شاكين، صابرون مسلمون، وإنما ضلوا. لماذا وصفهم النبي بالضلال؟ ضلوا عن مكان إمامهم وعن معرفة شخصه، عن معرفة شخصه بنحو التشخيص، لأنهم ربما يرونه كما في بعض الروايات ولا يعرفونه، ربما يرونه ولا يعرفونه في بعض الروايات. فإن الله يدخل أهل الضلال الجنة وهم المؤمنون الذين قاموا يعني واظبوا والتزموا وتمسكوا واستمسكوا في زمن الفتنة، في زمن الغيبة. بأي شيء قاموا؟ بالائتمام بالإمام الخفي المكان، فمكانه خفي لا نعرف مكانه أين، بالإمام الخفي المكان المستور عن الأعيان، فهم بإمامته مقرون، مستور عن الأعيان. مستور عن الأعيان، إما المراد من الأعيان جمع لعين، العين التي يرى بها، أو المراد مستور عن الأعيان جمع لعين، والعين هو سيد القوم، أنه مستور عن سادة الناس. فإذا كان مستورا عن سادة الناس فمستور عن غيرهم من باب الأولى. مستور عن الأعيان مستور عن الناس، فإما مستور عن الأعيان، أعيان جمع عين وهي العين التي يرى بها، وإن كان في الغالب تجمع على عيون ولكن أيضا لا بأس أن تجمع على أعيان، أو المراد جمع أعيان هو جمع عين وهو سيد القوم، سيد القوم أو الشخص، يقال عين الشخص أي نفس الشخص المستور عن الأشخاص. فهم بإمامته مقرون مذعنون، وبعروته مستمسكون، ولخروجه منتظرون، موقنون غير شاكين، صابرون مسلمون، مسلمون لأمر الله، مسلمون لأمر رسوله، ومسلمون لأمر إمامهم. وإنما ضلوا عن مكان إمامهم وعن معرفة شخصه، لا عن معرفة إمامهم المعرفة الواجبة. معرفة الشخص ربما قد يرونه في بعض الأماكن، كما أنه كما في الروايات أنه يحضر المواسم، يحضر موسم الحج، يكون في عرفات، فقد يرونه ولا يعرفونه. وإنما ضلوا عن مكان إمامهم وعن معرفة شخصه. وتستمر الرواية عن سيد الأوصياء، يدل على ذلك أن الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلاة، فموسع عليهم تأخير المؤقت ليتبين لهم الوقت بظهورها. إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلاة، فموسع عليهم تأخير المؤقت، المؤقت الصلاة باعتبار الصلاة لها أوقات معينة، ومن خلال غروب الشمس ومن خلال شروق الشمس ومن خلال زوال الشمس نتمكن أن نعرف وقت الصلاة. فمثلا إذا حجبت الشمس وقت الزوال، وقت الظهر، فننتظر حتى ينكشف الغيم لنرى أن الشمس قد زالت، لنعرف أن وقت الصلاة قد حان. فموسع عليهم تأخير المؤقت ليتبين لهم الوقت بظهورها ويستيقنوا أنها قد زالت. فكذلك المنتظر لخروج الإمام عليه السلام المتمسك بإمامته موسع عليه جميع فرائض الله الواجبة عليه، مثل الجهاد مثلا، مقبولة منه بحدودها، غير خارج عن معنى ما فرض عليه، فهو صابر محتسب لا تضره غيبة إمامه. لأننا في غيبة الإمام هناك جملة من الفرائض، هناك جملة من العبادات، هناك جملة من التكاليف لا نستطيع الإتيان بها لأنها مشروطة بحضور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهناك أيضا الكثير من الأحكام التي لا نملك اليقين في صحتها أو في عدم صحتها، وإنما هي مبنية على الظن الاجتهادي. لكن مع كل ذلك ونحن في زمان غيبته صلوات الله وسلامه عليه، ونحن مقرون بإمامته منتظرون ليوم ظهوره الشريف، فإن ذلك لا ينقص من أعمالنا شيئا ولا ينقص من ديننا شيئا. هناك مقطع نقله الشيخ المجلسي رحمة الله عليه عن نهج البلاغة الشريف عن سيد الأوصياء: إلزموا الأرض، إلزموا الأرض يعني اصبروا ولا تتحركوا، إلزموا الأرض واصبروا على البلاء، لأن البلاء سيكون مرافقا لشيعة أهل البيت خصوصا في زمان غيبة إمامنا صلوات الله عليه. إلزموا الأرض واصبروا على البلاء ولا تحركوا بأيديكم وسيوفكم، لا تحركوا بأيديكم وسيوفكم أو وسيوفكم، ولا تحركوا بأيديكم وسيوفكم وهوى ألسنتكم، لا تبينوا ما تريدون وما تحبون، ولا تستعجلوا بما لم يعجله الله لكم، فإنه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا أوقع أجره على الله واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله، أي في خدمة إمام زمانه لو ظهر، واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله، وقامت النية مقام إصلائه بسيفه، إصلائه أي أنه يشهر سيفه للجهاد وللقتال، فإن لكل شيء مدة وأجلا، وأن ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه له أجل، له مدة وله شرائط وله أسباب، لا بد أن تجتمع هذه الشرائط ولا بد أن تتكامل الأسباب حتى يتم ظهوره الشريف. رواية أخرى عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام إمامنا الباقر أنه قال: يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم، فيا طوبى للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان، لأن الناس تتقلب أفكارها وعقائدها، فيا طوبى للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان، والثبات على أمرهم التمسك بعقيدتهم، الثبات على أمرهم هو إحياء أمرهم، الثبات على أمرهم هو الدعوة لدينهم وإلى منهجهم، الثبات على أمرهم هو الالتزام بتعاليمهم وبما يريدون، فيا طوبى للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان، إن أدنى ما يكون لهم من الثواب، هذا أدنى ما يكون لهم لأنهم ثبتوا وصبروا على أمرنا في زمان غيبة الولي، إن أدنى أقل ما يكون لهم من الثواب أن يناديهم الباري عز وجل: عبادي، هذا نداء من الله للثابتين على أمر أهل البيت في زمان غيبة إمام زماننا، يا ليتنا أن نكون منهم. هذا النداء نداء من الله سبحانه وتعالى: عبادي آمنتم بسري وصدقتم بغيبي، هذا إيمان بسر من أسرار الله وإيمان بغيب من غيب الله، أننا نؤمن بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وننتظر علائم ظهوره، ونترقب اليوم الذي يقدم فيه صلوات الله وسلامه عليه: عبادي آمنتم بسري وصدقتم بغيبي، فابشروا بحسن الثواب مني، فأنتم عبادي وإمائي حقا. لأن الذي يؤمن بالغيب وبالسر ويؤمن بسواد على بياض إنما يحقق من أوضح معاني العبودية. فأنتم عبادي وإمائي حقا، منكم أتقبل وعنكم أعفو ولكم أغفر، وبكم أسقي عبادي الغيث، وبكم أسقي عبادي الغيث وأدفع عنهم البلاء، ولولاكم لأنزلت عليهم عذابي. وما ذلك بغريب نحن نقرأ في الأحاديث القدسية لولا بهائم رتع، بهائم لولا بهائم رتع وأطفال رضع وشيوخ ركع وشباب خشع لصببت العذاب عليكم صبا على أهل الدنيا. لكن هؤلاء يحولون بين العذاب وبين أهل الدنيا. بهائم رتع، أن البهائم الرتع الله سبحانه وتعالى يجعلها سببا وواسطة لمنع نزول العذاب على أهل الدنيا، وإن كانوا يستحقون نزول هذا العذاب. فما البهائم الرتع هي بأولى من أولئك المخلصين لأهل البيت. فأنتم عبادي وإمائي حقا، منكم أتقبل وعنكم أغفو وعنكم أعفو ولكم أغفر، وبكم أسقي عبادي الغيث، أنزل عليهم المطر وأدفع عنهم البلاء، ولولاكم لأنزلت عليهم عذابي. قال جابر: فقلت: يا ابن رسول الله، فما أفضل ما يستعمله المؤمن؟ جابر هنا وجابر بن يزيد الجعفي، وإن كان جابر بن عبد الله الأنصاري أيضا يروي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، لكن جابر الموجود في هذه الرواية وجابر بن يزيد الجعفي، ولا أريد الدخول في السند، من خلال القرائن السندية وجابر بن يزيد الجعفي من حملة أسرار أهل البيت ومن خواص أصحاب إمامنا السجادي ومن خواص أصحاب إمامنا الباقر رضوان الله تعالى عليه. قال جابر: فقلت: يا ابن رسول الله، فما أفضل ما يستعمله المؤمن في ذلك الزمان، في زمان غيبته؟ قال: حفظ اللسان ولزوم البيت. وهذا الأمر كان من الأمور التي استعملها شيعة أهل البيت على مدى قرون كثيرة لشدة الظلم الواقع عليهم. هذه التعليمات حينما يكون الزمان زمان ظلم، وإلا حينما تكون الفرصة مآتية لنشر حديث أهل البيت، لنشر فكر أهل البيت، لإحياء أمر أهل البيت، للدعوة لأهل البيت، لتثبيت حب أهل البيت في قلوب الناس، في قلوب الصغار والكبار، فذلك أمر واجب علينا. هذا أول الواجبات التي تلقى على عواتقنا، أن ننصر أهل البيت. كيف ننصر أهل البيت؟ نصرة أهل البيت هي في إحياء أمرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن هذا الأمر، حفظ اللسان ولزوم البيت، إنما هو في الأوقات العصيبة وفي أوقات الشدة وفي أوقات الظلم. والروايات في هذا مضمون كثيرة. رواية أخرى عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن للقائم غيبة قبل أن يقوم، قبل أن يقوم بالأمر، إن للقائم غيبة قبل أن يقوم. قلت: ولم؟ قال: يخاف. وأومأ بيده إلى بطنه. الإشارات تختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأمكنة، قد تكون نفس الإشارة موجودة في بلد تدل على معنى، تستعمل في بلد آخر نفس الإشارة على معنى يغاير المعنى الأول المستعمل في البلد الأول. وكذلك هناك إشارات تستعمل في الأزمنة الماضية نحن لا نستعملها الآن ولا تدل على أي شيء. لذلك قال يخاف وأومأ بيده إلى بطنه. مثلا الآن حينما نقول هكذا في زماننا هذا إشارة إلى الذبح، فهذه الإشارة إشارة يشير إلى بطنه هكذا، هي إشارة إلى الذبح إلى القتل. هذه الإشارة كانت تستعمل في ذلك الزمان، في زماننا لا تستعمل هذه الإشارة لأنها تختلف باختلاف الأعراف باختلاف الأزمنة والأمكنة. إن للقائم غيبة قبل أن يقوم، قلت ولم؟ قال يخاف وأومأ بيده إلى بطنه. في برنامج حديث المودة وفي أحد الحلقات تحدثت عن السر في غيبة إمام زماننا، وذكرت أن هناك روايات عديدة تحدثت عن غيبة إمام زماننا، من جملتها أنه يخاف على نفسه القتل، وهذه رواية من الروايات. هناك روايات عديدة، وليس الحديث هنا عن الحكمة من غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لكن هناك بعض الأسباب الموضوعية، من جملة هذه الأسباب الموضوعية وهي ليس الأسباب الرئيسية، هناك أسباب رئيسية وهناك أسباب موضوعية أيضا. من جملة هذه الأسباب، وهذا سبب مهم أيضا، أنه يخاف على نفسه القتل. قلت ولم؟ قال يخاف وأومأ بيده إلى بطنه. ثم قال يا زرارة، الإمام يحدثه عن الإمام الغائب صلوات الله عليه، ثم قال يا زرارة وهو المنتظر، أو وهو المنتظر، المنتظر الذين ينتظرونه شيعته، وهو المنتظر الذي ينتظر وقت ظهوره. قال يا زرارة وهو المنتظر، وهو الذي يشك الناس في ولادته، منهم من يقول مات أبوه ولم يخلف، وهذا حال الناس بعد شهادة إمامنا الزاكي العسكري، لقد اختلف الشيعة إلى مجموعات. وهو الذي يشك الناس في ولادته، منهم من يقول مات أبوه ولم يخلف، والآن موجود من يقول بهذا القول. وهو الذي يشك الناس في ولادته، منهم من يقول مات أبوه ولم يخلف، ومنهم من يقول هو حمل، يعني حين شهادة إمامنا العسكري كان حملا في بطن أمه، لذلك العباسيون هجموا على دار الإمام العسكري واعتقلوا النساء وبدأوا يفتشون النساء هل فيهن امرأة حامل، لأن العباسيين الحكومة العباسية كانت تعتقد أن أم الإمام كانت حاملا، ولذلك اعتقلوا النساء، وبقيت نساء بيت الإمام الحسن العسكري مدة زمنية ليست بالقصيرة في المعتقلات. ومنهم من يقول هو حمل، ومنهم من يقول هو غائب، ومنهم من يقول ما ولد، ومنهم من يقول قد ولد قبل وفاة أبيه بسنتين. وهو المنتظر أو المنتظر، غير أن الله تبارك وتعالى، غير أن الله تبارك وتعالى يجب أو يحب أن يمتحن الشيعة، فعند ذلك يرتاب المبطلون. قال زرارة فقلت جعلت فداك، فإن أدركت ذلك الزمان، أي زمان؟ زمان الغيبة، زمان الفتنة، فإن أدركت ذلك الزمان فأي شيء أعمل؟ قال يا زرارة إن أدركت ذلك الزمان فالزم هذا الدعاء. هذا الدعاء هو دعاء الغيبة، وقد يسمى في بعض الأحيان بدعاء الغريق، وهناك نسخة أخرى لدعاء الغريق. فالزم هذا الدعاء، اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. ثم قال يا زرارة لا بد من قتل غلام بالمدينة. قلت جعلت فداك، أليس يقتله جيش السفياني؟ قال لا، ولكن يقتله جيش بني فلان. قال لا ولكن يقتله جيش بني فلان يخرج حتى يدخل المدينة، فلا يدري الناس في أي شيء دخل، فيأخذ الغلام فيقتله، فإذا قتله بغيا وعدوانا وظلما لم يمهلهم الله عز وجل، فعند ذلك فتوقعوا الفرج. هذه علامة من العلامات التي ستكون قريبة من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال يا زرارة لابد من قتل غلام بالمدينة. قلت جعلت فداك، أليس يقتله جيش السفياني؟ قال لا. لماذا قال لا؟ لأن جيش السفياني لن يدخل المدينة. الروايات الموجودة عندنا تحدثنا عن أن السفياني لم ير مكة ولم ير المدينة في حياته، من جملة علائم السفياني. عندنا مجموعة من الروايات تحدثت لنا عن السفياني، في بعض الروايات في جملة أوصافه أنه لم يكن قد رأى مكة ولا المدينة، أي لم يذهب إلى الحج ولم يذهب إلى زيارة المدينة، إلى زيارة النبي صلى الله عليه وآله، وإنما يبعث جيشا إلى المدينة. هذا الجيش الذي يخسف به خارج المدينة، وهو أحد العلائم القريبة من ظهور إمام زماننا، وخسف في البيداء. لكن هذا الغلام الذي يقتل بالمدينة يقتله جيش مجموعة قال عنها الإمام ولكن يقتله جيش بني فلان. بنو فلان إما هم أناس يحكمون في الحجاز يقال لهم بنو فلان، وإما المراد من بني فلان كما في روايات أهل البيت هم بنو العباس، وبنو العباس يعبر عنهم في الروايات ببني فلان للتقية. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين خصوصا في زمان الإمام الصادق كانت التقية من بني العباس شديدة جدا، وحينما يكون الحديث عن علائم ظهور الإمام الحج عليه السلام التقية تكون أشد، ولا أريد الدخول في كل هذه التفاصيل. لكن في الروايات حينما يتحدث الأئمة فيقولون بنو فلان في الغالب يقصدون ببني فلان العباسيين، ولكن يقتله جيش بني فلان، فإما المراد من بني فلان أناس يحكمون في الحجاز يقال لهم بنو فلان هم يقتلون هذا الغلام في المدينة، وإما المراد من ذلك يعني أنا قلت يقتله جيش بني فلان أن المراد من بني فلان أناس يحكمون في الحجاز، باعتبار الشيء المنطقي أن الرواية تتحدث عن غلام يقتل في المدينة، والرواية نفت أن الذي يقتله ليس جيش السفياني وإنما هو جيش بني فلان، فمن أين يأتي هذا الجيش؟ لابد أن يكون الجيش من نفس البلد من نفس المدينة، هذا الجيش يتبع حكومة تحكم المدينة، الحكومة التي تحكم المدينة هي الحكومة التي تحكم الحجاز تحكم الجزيرة العربية، فهؤلاء هم الذين يقتلون هذا الغلام بالمدينة، هذا المنطق. أما إذا أردنا أن نذهب إلى لفظ بني فلان في روايات الأئمة في الغالب خصوصا بالنسبة للإمام الصادق عليه السلام ولمن بعده من الأئمة يستعملون هذا اللفظ في بني العباس، وبنو العباس لهم حكومة في آخر الزمان، وهذه الحكومة سيكون موضعها العراق. لذلك الشراح الذين شرحوا هذه الرواية البعض منهم قال بأن الذين يقتلون هذا الغلام هم فرقة عسكرية مجموعة عسكرية جاءت من العراق، البعض شرحها استنادا إلى أي شيء، لا يوجد هناك ذكر في الرواية أن هذه المجموعة التي تقتل الغلام تقتل هذا الغلام في المدينة من العراق، استنادا إلى أن عبارة بني فلان هي تطلق على العباسيين، وفي الروايات أن العباسيين لهم حكومة في آخر الزمان، مرة ثانية تعود دولتهم، قطعا المراد تعود دولتهم لا بنفس الصيغة التي كانت في الزمن الأول، لكل زمان دولة ورجال، ولكل زمان قوانين وأعراف وأسس. ثم قال يا زرارة لابد من قتل غلام بالمدينة، هناك غلام بالمدينة يقتل، الرواية تقول لا يقتله جيش سفياني، يقتله جيش بني فلان، فإما هم حكام الجزيرة العربية في الوقت الذي يقتل فيه هذا الغلام، وإما هي قوة جاءت من العراق باعتبار أن بني فلان يطلق على بني العباس، وأن دولة بني العباس الثانية هي أيضا في العراق. ثم قال يا زرارة لابد من قتل غلام بالمدينة، قلت جعلت فداك، أليس يقتله جيش السفياني؟ قال لا، ولكن يقتله جيش بني فلان، يخرج حتى يدخل المدينة فلا يدري الناس في أي شيء دخل. من هو هذا الذي يخرج حتى يدخل المدينة؟ هذا جيش بني فلان، يعني يخرج حتى يدخل فلا يدري الناس، يعني يأتونه بصورة سرية، يعني قد تكون هذه القوة قوة مخابراتية، ولكن يقتله جيش بني فلان، يخرج هذا الجيش حتى يدخل المدينة فلا يدري الناس في أي شيء دخل، فيأخذ الغلام، هذا الجيش يأخذ الغلام فيقتله، فإذا قتله بغيا وعدوانا وظلما لم يمهلهم الله عز وجل، فعند ذلك فتوقعوا الفرج. هذا الغلام الذي يقتل في المدينة ربما يراد من هو ابن عم أو شقيق ذلك السيد الحسيني الذي يقتل بين الركن والمقام، والذي سمته الروايات بالنفس الزكية، وسيأتينا في مطاوى الروايات القادمة هناك نفس زكية تقتل بين الركن والمقام قبل خروج الإمام الحج عليه السلام 15 يوم، روايات تقول أنه يقتل في اليوم 25 من شهر ذي الحجة، والإمام الحج عليه السلام بعد مقتله في 10 من المحرم سيخرج، أي ما بين مقتل النفس الزكية بين الركن والمقام وبين خروج الإمام الحجة 15 يوم، والروايات تقول أن له شقيقا أو أن له أخا، ليس شقيقا، أن له أخا، ولفظة الأخ قد تطلق على ابن العم وقد تطلق على القريب في بعض الأحيان وعلى الصديق وعلى الأخ في الإيمان، إن له أخا، وفي بعض الروايات تقول إن له ابن عم يقتل في المدينة، وفي رواية أخرى وكذلك تقتل أخت الذي يقتل في المدينة واسمها فاطمة، يمثل القوم بأجسادهم، فلربما هذا الغلام بالمدينة، ربما الغلام بالمدينة إشارة إلى ابن عم النفس الزكية الذي يقتل بين الركن والمقام، وربما إشارة أيضا إلى النفس الزكية لأنه كان في المدينة ثم خرج إلى مكة وقتل في مكة، يقتل بعد ذلك في مكة. الرواية تقول فإذا قتل فعند ذلك فتوقع الفرج، أن هذه العلامة علامة قريبة من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. رواية أخرى عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام ستصيبكم شبهة، هذه الشبهة متى؟ حين الغيبة، حين يغيب إمامكم، ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى ولا إمام، ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى لا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق، قلت وكيف دعاء الغريق؟ قال تقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فقال إن الله عز وجل مقلب القلوب والأبصار، ولكن قل كما أقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهنا إشارة واضحة على أهمية الالتزام وأهمية التسليم لأهل البيت في القول وفي الفعل. هو أضاف من عنده يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، فقال إن الله عز وجل، الإمام قال له مقلب القلوب والأبصار، ولكن قل كما أقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الأدعية الشريفة، أدعية أهل البيت، أدعية منظومة بنظام خاص، واستعمالات الأسماء الحسنى في هذه الأدعية ليست هكذا جزافا. لذلك الأئمة حينما يستعملون الأسماء الحسنى والصفات العليا لله سبحانه وتعالى يستعملونها وفق نظام ووفق حكمة ووفق هندسة معينة. لذلك الأدعية التي وردت عن أهل البيت فيها أسرارها وخصائصها التي تحتاج إلى وقت طويل للحديث عن هذا الموضوع. إن وفقنا في فرصة أخرى في يوم آخر نتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله. هناك أيضا رواية أخرى عن أبي بصير قال قال الصادق جعفر بن محمد عليهم السلام في قول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك، الآية الكريمة يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه من جملة الآيات المفسرة في ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، والتي تشير إلى عدم قبول التوبة. طبعا حينما نقول عدم قبول التوبة لا على وجه الإطلاق، لكن بالشكل الأعم لا تقبل التوبة بعد ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه من الذين قامت عليهم الحجج. أصلا هم لا يوفقون للتوبة حتى يتوبوا ثم نقول تقبل منهم التوبة أو لا تقبل. يوم يأتي بعض آيات ربك، وهو الإمام عليه السلام، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. لابد أن يكون الإيمان قبل أن تأتي هذه الآية، أو كسبت في إيمانها خيرا. قال يعني يوم خروج القائم المنتظر منا. ثم قال عليه السلام يا أبا بصير طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين لظهوره في غيبته والمطيعين له في ظهوره، أولئك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية الشريفة أشارت إلى حالتين، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت، لم تكن قد آمنت بأهل البيت صلوات الله عليهم من قبل، أو كسبت في إيمانها خيرا، أو كانت مؤمنة لكنها ما كسبت خيرا في إيمانها. وأي خير يكسبه الإنسان في إيمانه قبل ظهور الإمام الحجة؟ هو إحياء أمر أهل البيت، هذا هو الخير الحقيقي، إحياء أمر أهل البيت. وما دونه هناك خير كثير، لكن كل خير دون هذا الأمر فهو أقل مرتبة وأقل منزلة. المنزلة الأعلى والمنزلة الأفضل إحياء أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه طائفة ومجموعة من الروايات، وبها ينتهي هذا الباب، باب فضل انتظار الفرج. أقتطف روايات أخرى، رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في باب علامات ظهور صاحب الأمر صلوات الله عليه. الرواية عن ابن صدقة عن جعفر عن أبيه عن الإمام الصادق عن أبيه الباقر عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: كيف بكم إذا فسد نساؤكم؟ والفساد هو عكس الصلاح. الفساد ليس فقط المراد منه الفواحش، ربما في الاستعمال العرفي قد يستعمل الفساد في الفاحشة فقط. الفساد هو عكس الصلاح، فأي شيء يعاكس ويضاد الصلاح هو فساد. كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم؟ والفسق هو الخروج عن الطاعة، وكلمة الفسق في أصلها في اللغة كانت تستعمل في وصف التمرة حينما تخرج عن قشرها. بعض التمور تخرج من القشرة، لب التمر ينفصل عن القشرة، يقال أن هذه التمرة فسقت عن قشرها، خرجت عن القشر. ولذلك يقال للذي يخرج عن جادة الشريعة، عن لباس الشريعة، عن صبغة الله، عن الصبغة الشرعية، فهو يفسق عن هذه الصبغة، يفسق عن هذه الجادة، يخرج عن أمر الله. كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فساد النساء ليس بالضرورة أن يكون بالفواحش الكبيرة بالزنا وغيرها، هناك أنحاء كثيرة من الفساد موجودة في الحياة. كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم؟ وأول درجة من درجات الفسق هو الخروج عن دارة أهل البيت وعن دائرة أهل البيت، الابتعاد عن أهل البيت، التمسك بأشياء بعيدة عن أهل البيت. هناك الكثير من الشباب ممن نصبوا لهم أسوة أو قدوة من مختلف شرائح المجتمع، تركوا أهل البيت ونصبوا لهم أسوة من مختلف الشرائح. كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ طبعا دائما يتبادر إلى الأذهان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الأمر بالواجبات الشرعية والنهي عن المحرمات الشرعية، وهذا صحيح، هذا من جملة الأمر بالمعروف ومن جملة النهي عن المنكر، لكن المعنى الحقيقي والأصلي للمعروف هو ولاية أهل البيت، والمعنى الحقيقي والأصلي للمنكر هو ولاية أعداء أهل البيت. المعروف ولاية أهل البيت، والمنكر ولاية أعداء أهل البيت. كل شيء يقرب إلى أهل البيت هو المعروف، والمعروف ما أمرتم به، والمنكر ما نهيتم عنه. والمنكر كل أمر يباعد فيما بيننا وبين أهل البيت، وقطعا الواجبات الشرعية إتيانها يقرب بيننا وبين أهل البيت، والمحرمات الشرعية إتيان المحرمات يباعد بيننا وبين أهل البيت، والابتعاد عن المحرمات الشرعية يقرب فيما بيننا وبين أهل البيت، لكن المعنى الحقيقي للمعروف هو ولاية أهل البيت، والمعنى الحقيقي للمنكر هو ولاية أعداء أهل البيت. ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر، فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ وهذه صفات المخالفين لأهل البيت، يأمرون بالمنكر، يأمرون بموالاة أعداء أهل البيت، ويبعدون الناس، ينقصون من مقامات أهل البيت. والخطاب هو للناس الذين كانوا في زمان رسول الله، ومجرد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسم شهيدا، مجرد أن توفي بالسم شهيدا انقلبت الأمور، فدعوا إلى المنكر وتركوا المعروف، تركوا عليا وذهبوا إلى غيره. ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال نعم وشر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل يا رسول الله ويكون ذلك؟ قال نعم وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ وهذا هو حال المخالفين لأهل البيت صلوات الله عليهم. أي شيء يبعد عن أهل البيت يتمسكون به، وأي شيء يقربهم من أعداء أهل البيت يتمسكون به. والرواية واضحة وصريحة، نحن نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، إذا ذكر الخير، نخاطب أهل البيت، إذا ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه. وروايات كثيرة عندنا أن أصل الخير في القرآن الكريم، أن أصل الخير في الحياة أهل البيت، وسائر فروع الخير متفرعة عن ذلك الأصل، وأن أصل الشر هم أعداؤهم، وسائر أنواع الشرور متفرعة عن ولاية أعدائهم. أصل الخير ولاية أهل البيت، وأصل الشر ولاية أعدائهم، والقضية واضحة. أصل الخير في آدم عليه السلام في أبينا، وأصل الشر في إبليس، والقضية أن إبليس لم يسجد لآدم والملائكة سجدوا. وآدم ما هي ميزته؟ ميزته أن شعت فيه الأنوار الطاهرة لأهل البيت، وهذا المعنى واضح في الروايات. فكان السجود لآدم لتلكم الأنوار التي شعت فيه، وإبليس رفض. فهناك موالاة وهناك رفض للموالاة، هناك ولاية وهناك عداء لهذه الولاية. فأصل الخير من هناك وأصل الشر من هناك. فالمعروف ولايتهم، والمنكر هو ماذا؟ هو ولاية أعدائهم، والتي تعني بالضرورة عداوتهم. هذا الرجل الذي جاء إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقال يا أمير المؤمنين إني أحبك وأحب فلانا، وذكر شخصا من أعداء أمير المؤمنين، قال أما إنك لأعور، إما أن تعمى وإما أن تبصر، فإما أن تبغضني فتعمى، وإما أن تبغض هذا الذي أنت تحبه وهو عدوي فتبصر، أما إنك لأعور. الروايات في هذا الباب، في باب علائم ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، روايات كثيرة لكنني أقتطف بعضا منها. الرواية عن الحكم بن سالم عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنا وآل أبي سفيان أهل بيتين تعادينا في الله. العداء ليس عداء قبلي. إنا وآل أبي سفيان أهل بيت تعادينا في الله. التعادي في الله ينفي القرابة، وإن لم يكن آل أبي سفيان تربطهم صلة قرابة حقيقية بالنبي وآل النبي، على أي حال لا نريد الخوض في هذا. إنا وآل أبي سفيان أهل بيتين تعادينا في الله. فهناك بيت ينسب لله وبيت ينسب للشيطان. قلنا صدق الله وقالوا كذب الله. الخلاف هنا، هناك بيت ينسب لله وهم آل الله أهل البيت، وهناك آل الشيطان وهم آل أبي سفيان. آل الله ماذا قالوا؟ صدق الله. وآل الشيطان ماذا قالوا؟ كذب الله. إنا وآل أبي سفيان سطر هو، ليس يعني خطبة طويلة ومفصلة، لكنها تختصر الحقيقة. على كل شيعي أن يكتب هذا السطر على قلبه، إنا إن وآل أبي سفيان أهل بيتين تعادينا في النا قلنا صدق الله وقالوا كذب الله. قاتل أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وآله، وقاتل معاوية علي بن أبي طالب عليه السلام، وقاتل يزيد بن معاوية الحسين بن علي عليهم السلام، والسفياني من أولادهم يقاتل القائم عليه السلام. السفياني ومن ولدي يزيد بن معاوية، كما في الروايات أن السفياني ينتهي نسبه إلى خالد ابن يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان. رواية ينقلها شيخنا المجلسي عن الشيخ الصدوق بسنده عن محمد بن مسلم، وهو من خيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول القائم منصور بالرعب مؤيد بالنصر، القائم منصور بالرعب مؤيد بالنصر. القائم يكون منصورا بالرعب، أقرب المعنى أنه ينصر بالرعب، ينصر بالحرب النفسية، الحرب النفسية الآن التي تستعمل في الحروب هي شبيهة بهذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى يبعث الرعب في قلوب أعدائه. وهذا قد حصل في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حدثت هناك مثل هذه الحوادث في واقعة بدر، ولا أريد الرجوع إلى ما حدث في واقعة بدر فالوقت لا يكفي لذلك، لأنه أيضا من أوصاف النبي صلى الله عليه وآله أنه كان منصورا بالرعب، ونصر بالرعب في أكثر من واقعة. القائم منصور بالرعب مؤيد بالنصر، تطوى له الأرض، تطوى له الأرض وتظهر له الكنوز، أن الأرض تظهر كنوزها. والذي يبدو من الروايات أن الأرض تظهر له فلذات أكبادها، فلذات أكباد الأرض، أن الأرض تظهر للإمام من كنوزها من معادنها مما قد لا نعرفه الآن، لأن الكبد يكون غائرا في العمق، وأفلاذ الكبد يعني قطع من الكبد، يعني أن الأرض تخرج للإمام صلوات الله وسلامه عليه قطعا معادن سوائل لا ندري غازات أي شيء من داخل الأرض، ما هو كنوز تتناسب مع الحضارة التي ستكون في زمان إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، لأن النفط قريب من سطح الأرض، أما الروايات التي تقول أن الأرض تخرج له أفلاذ أكبادها، أفلاذ الأكباد تكون غائرة في العمق. من خلال هذا التعبير نستكشف أن الأرض ستخرج أشياء جديدة لم يكن الإنسان قد عرفها قبل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهي هذه الكنوز التي تشير إليها هذه الرواية، تطوى له الأرض وتظهر له الكنوز، أو وتظهر له الكنوز، أن الأرض تظهر له الكنوز. ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب، يعني يحكم الأرض بكاملها، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب، ويظهر الله عز وجل به دينه ولو كره المشركون، فلا يبقى في الأرض خراب إلا عمر، كل خراب سوف يعمر، فلا يبقى في الأرض خراب إلا عمر، هناك عمران، لأن العدل سيكون مبسوطا في كل مكان، ولأن الأرض ستتغير ستتبدل، ولأن الزمان سيتغير، ولأن الحضارة ستكون بشكل آخر، فلا يبقى في الأرض خراب إلا عمر. وينزل روح الله عيسى ابن مريم عليهما السلام فيصلي خلفه. ومسألة نزول عيسى في زمان إمامنا صلوات الله وسلامه عليه من الأمور المهمة جدا والتي لها مدخلية كبيرة في بسط حكم الإمام صلوات الله وسلامه عليه على جميع الأرض. ولربما تشعر هذه القضية، قضية نزول عيسى عليه السلام، تشعر من أن الحضارة الغربية ستبقى وستقوى وستستمر هذه الحضارة وتتطور. لذلك يكون نزول عيسى عليه السلام من العوامل الرئيسة والمهمة ومن العوامل الأساسية التي ستعين الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في تمهيد أمره في بلاد الغرب. فيصلي خلفه. هناك قضية أيضا مهمة أشير إليها، على سبيل الظن النبي الوحيد من كل أنبياء الله الذي له صور مرسومة هو النبي عيسى، وتجد أن هذه الصور المرسومة قريبة من وصفه الجسدي، وهذه الصور صور النبي عيسى تجدها موجودة في بلاد المسلمين وفي بلاد اليهود عند اليهود، وتجدها موجودة في بلاد الهندوس وفي كل البلدان وعند كل الديانات. تجد أن المسلمين إذا رأوا هذه الصور المرسومة يعرفون أن هذه الصورة هي صورة عيسى عليه السلام، وتجد أن اليهود كذلك، وتجد أن البوذي وأن الهندوسي وسائر الأقوام وسائر الديانات يعرفون هذه الصور، صور مشهورة موجودة في كل مكان، ولا نجد لنبي آخر صورا مرسومة. نعم هناك صور قد ترسم في الكنائس أو في أماكن أخرى لكنها غير معروفة، لكن صورة النبي عيسى معروفة للجميع في طفولته وفي شبابه وفي كبره، نجد هذه الصور معروفة عند الجميع وهي قريبة من الوصف التاريخي للحالة الجسدية أو لوجه النبي عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. قد تكون فيها إشارة، وأقول إشارة ظنية، فحين ينزل الروايات تقول أنه ينزل من السماء والناس يرونه حين ينزل، والرواية تقول أنه ينزل والناس يرونه، ولذلك المسيحيون سيصدقون به وسيلتفون حوله. فقلت له: يا ابن رسول الله، متى يخرج قائمكم؟ قال: إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وركب ذوات الفروج السروج، وقبل الشهادات الزور. ولا أعتقد أن هذه العبارات تحتاج إلى شرح وإلى بيان. فقلت له: يا ابن رسول الله، متى يخرج قائمكم؟ قال: إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. والتشبه أيضا قد يكون بالملابس، قد يكون بوسائل الزينة، قد يكون بالتغنج الصوتي، قد يكون بالأفعال الجنسية، وقد يكون أصلا بتغيير الجنس. الآن هناك رجال صاروا نساء ونساء صرنا رجالا. قال: إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وركب ذوات الفروج السروج، وقبل الشهادات الزور، وردت شهادات العادل، واستخف الناس بالدماء وارتكاب الزنا، واستخف الناس بالدماء، استخفوا بالدماء وارتكاب الزنا وأكل الربا، يعني واستخفوا بارتكاب الزنا، لم يهتموا لهذا الأمر ولم يهتموا لأكل الربا، واتقي الأشرار مخافة ألسنتهم، وخرج السفياني من الشام واليماني من اليمن، وخسف بالبيداء، وقتل غلام من آل محمد صلى الله عليه وآله بين الركن والمقام اسمه محمد بن الحسن النفس الزكية، وجاء الصيحة من السماء بأن الحق فيه وفي شيعته، فعند ذلك خروج قائمنا. هذه جملة من العلامات، هناك علامات عامة، أن يتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وأن يكتفي جنسيا الرجال بالرجال والنساء بالنساء، علامات عامة موجودة في مختلف بقاع الأرض. وركب ذوات الفروج السروج، ركب ذوات الفروج السروج إشارة إلى أن المرأة ستكون مشاركة للرجل في جميع شؤونات الحياة، وإلا لا يعني أنه مثلا في زمان الأئمة لم تكن هناك نساء تركب على ظهور الدواب، لكن أن تكون هذه ظاهرة عامة باعتبار أن السروج في الغالب الرجال تستعملها، وغالبا كان في زمان الأئمة النساء في السفر يركبن في الهوادج، إذا أردنا السفر أو الحركة يركبن في الهوادج وفي المحامل. فهذا التعبير على نحو الكناية، وركب ذوات الفروج السروج، إشارة إلى أن النساء يدخلن في جميع موارد وفي جميع أنحاء الحياة يشاركن الرجال، بل قد يتفوقن على الرجال. وقبل الشهادات الزور وما أكثرها، وردت شهادات العدل، واستخف الناس بالدماء وارتكاب الزنا وأكل الربا، واتقي الأشرار مخافة ألسنتهم. هذه كلها علامات عامة. أما حينما يقول الإمام عليه السلام، حين أقول علامات عامة يمكن أن تقع في أي زمان وفي أي مكان، لكن حين يقول وخرج السفياني من الشام، هذه علامة خاصة، لأن الخروج من مكان معين، من مكان خاص الشام، والخارج شخص اسمه السفياني. وخرج السفياني من الشام، واليماني من اليمن، وخسف بالبيداء، وقتل غلام من آل محمد صلى الله عليه وآله بين الركن والمقام، اسمه محمد ابن الحسن النفس الزكية، وجاء الصيحة من السماء بأن الحق فيه، الحق في الإمام المهدي عليه السلام وفي شيعته، فعند ذلك خروج قائمنا. القسم الأول علامات عامة، وأعتقد أنها واضحة. القسم الثاني علامات خاصة، وستأتينا أيضا في الحلقات القادمة روايات تتحدث عن مواصفات وعن خصائص هذه العلامات الخاصة، لكن بشكل إجمالي أقول وخرج السفياني من الشام. السفياني سيكون خروجه في شهر رجب، وسيكون ما بينه وما بين الإمام أقل من السنة، حمل امرأة 9 أشهر، أقل من السنة. يخرج السفياني في الشام، وكما قلت قبل قليل هو من ذرية خالد بن يزيد بن معاوية، وكما تقول الروايات اسمه عثمان بن عنبسة السفياني العشوقي، وبداية خروجه من قرية قريبة من دمشق يقال لها قرية حرستا، وله مواصفات في وجهه مثلا أثر الجدر، وهو ربعة من الرجال، أي ليس بالطويل القامة ولا بالقصير، متوسط القامة، وهو ربعة من الرجال، وفي وجهه أثر الجدر، وفي إحدى عينيه نقطة بيضاء. وهناك مواصفات أخرى نأتي على ذكرها، لأنني لا أريد التفصيل في كل شيء باعتبار أن بعض التفصيلات سيأتينا ذكرها في الروايات الآتية. فهذا السفياني هو الذي يحمل راية العداء لأهل البيت ولشيعتهم، من أهدافه أن يقاتل الإمام الحج عليه السلام، وكذلك في طريقه وهو إلى العراق سيقتل على الأسماء، يقتل كل من تسمى باسم علي أو حسن أو حسين. وربما وجدنا في الفترة القريبة بعد سقوط النظام البائد في العراق رأينا من مثل هذه الأحوال والأهوال في العراق القتل على الأسماء، يقتلون كل، يوقفون السيارات، يسألون عن الهويات، فمن كان اسمه علي أو حسن أو حسين يذبحون كما تذبح النعاج، وذلك ليس بغريب على أعداء أهل البيت. أعداء أهل البيت بدأوا سيرتهم بالقتل، وأول قتيل من أهل البيت هو المحسن، قتلوه بين الباب والجدار، ومنذ ذلك القتل والعملية مستمرة إلى يومنا هذا. وخرج السفياني من الشام واليماني من اليمن. اليماني لم ترد روايات تحدد مواصفات الشخصية، لكنه يخرج من اليمن ورايته كما قالت الروايات هي أهدى الرايات، لأنه يدعو إلى صاحبكم يوالي عليا وعلى صراط مستقيم، هكذا وصفته الروايات، وهو أهدى الرايات، لكن لم ترد روايات دقيقة في تفاصيل شخصيته أو في أوصافه الجسدية أو في اسمه مثلا. وخرج السفياني من الشام واليماني من اليمن وخسف بالبيداء، هذا الخسف سيكون بجيش السفياني حين يبعث 100,000 بحثا عن الإمام المهدي، حين تصل إليه الأخبار أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو في أرض الحجاز وفي المدينة، لكن الجيش حين يصل قريبا من المدينة الله سبحانه وتعالى يخسف بذلك الجيش، ولا ينجو منه إلا اثنان، بشير ونذير، وستأتينا في الروايات هذه التفاصيل أيضا. وخسف بالبيداء وقتل غلام من آل محمد، هذا هو النفس الزكية الذي يقتل في اليوم 25 من شهر ذي الحجة، وقتل غلام من آل محمد صلى الله عليه وآله بين الركن والمقام اسمه محمد ابن الحسن النفس الزكية، وجاءت صيحة من السماء، هذه الصيحة التي تكون عند الفجر بأنه قد جاء الحق وزهق الباطل، إن الحق مع الحجة ابن الحسن وشيعته، إن الحق مع علي وشيعته، وجاءت صيحة من السماء بأن الحق فيه في الإمام الحجة وفي شيعته، فعند ذلك خروج قائمنا، فإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة واجتمع إليه 313 رجلا، وأول ما ينطق به هذه الآية بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، ثم يقول أنا بقية الله في أرضه، فإذا اجتمع إليه العقد وهو 10,000 رجل خرج، فلا يبقى في الأرض معبود دون الله عز وجل من صنم وغيره إلا وقعت فيه نار فاحترق، وذلك بعد غيبة طويلة، أن هذا الظهور يكون بعد غيبة طويلة، ليعلم الله من يطيعه بالغيب ويؤمن به. هذا تمام الرواية التي تحدثت عن جملة من علائم ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. رواية أخرى عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال خمس قبل قيام القائم عليه السلام: اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل النفس الزكية. هذه الرواية تحدد العلامات الخاصة، وهذه العلامات كلها تقع في فترة هي أقل من سنة، في عدة أشهر تقع هذه العلامات، لأن الروايات تقول إن اليماني والسفياني كفرسي رهان، يخرجان في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، اليماني يقبل من اليمن والسفياني يقبل من الشام. خمس قبل قيام القائم عليه السلام: اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل النفس الزكية. وهذه آخر رواية أختم بها الحديث عن صالح مولى بن العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. كما قلت أن النفس الزكية يقتل في اليوم 25 من شهر ذي الحجة، والإمام يخرج في اليوم 10 من شهر محرم الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنصرة إمام زماننا في غيبته وفي ظهوره، وأن يوفقنا وإياكم لإحياء أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وختام قولي أوجهه لإمام زماني صلوات الله وسلامه عليه، فأقول: فيا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. فيا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. تصبحون على ولاية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وفي أمان الله.